أصحاب القرآن طاب اللقاء وحال الود بيننا والإخاء وعلى ربعنا قام الصفا حين هبت نسائم أخوية
في كتاب الله الهدى للأنام واحتماء من باطل الأفهام وذهاب الأحزان والأسقام حين تتلى الآيات منه نديا
حفظه أنس فهمه إرشاد
وبه تشفى مهجة وفوى
فهنيئا لمن له منه زاد
في هداه يحيا حياة هنيئا
نسمات أخوية نسمات أخوية نسمات أخوية نسمات أخوية
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ونصلي ونسلم على النبي الأمين لنجعل بإذن الله توطئة هذا المجلس المبارك عبارة عن مجموعة من الأسئلة. صحيح أن الموضوع فكري ويحتاج إلى نقاش معمق، ولكن لعل مشايخنا الأفاضل يرفعون عنا الغبش عن هذا الموضوع الشائك. فما هو الإلحاد؟ وهل هناك إلحاد قديم لنتحدث عن إلحاد معاصر؟ وما هي المخاطر التي يشكلها هذا الموضوع علينا وعلى أبنائنا؟ وكيف نستطيع تجاوز هذا الأمر؟ في هذه الجلسة سنتحدث عن هذه المحاور. فليتفضل شيخنا سيدي عصام، فليتفضل مشكورا مأجورا.
بارك الله فيك. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. بطبيعة الحال هذه جلسة صغيرة، لا يمكننا أن نحيط بكل ما يمكن أن يقال في هذا الموضوع الذي تتجاذبه أمور كثيرة جدا، لكن يمكن أن نجعل توطئة الكلام في الموضوع أن نقول ما أسباب الإلحاد، ولقائل أن يرد ولما تسأل عن الأسباب أصلا. السؤال عن السبب لأن الإلحاد مخالف للأصل، هكذا نزعم. نحن نزعم بأن الأصل في الإنسان هو التدين، الأصل في الإنسان التدين، سواء أنظرنا في ذلك إلى مرجعيتنا الدينية التي نعتقد فيها أن آدم عليه السلام نبي من الأنبياء وأنه ورث لغيره من الناس هذه المبادئ الدينية العظمى، أو حتى لو نظرنا إلى القضية من غير هذه خارج هذا الإطار الديني، كثير من المفكرين يقولون منذ أن وجد الإنسان وجد معه التدين، وجدت معه عبادة إله معين بغض النظر عن كون هذا الإله إلها حقا أو إلها باطلا. وذلك كثيرون يقولون حين ننظر في الحضارات السابقة في مدنهم وآثارهم يمكن أن نجد أشياء كثيرة ناقصة، لكن الشيء الذي يتكرر في جميع تلك الآثار هو المعابد. فهذا يدل على أصلية التدين في الإنسان وعلى أنه شيء لا يمكن أن يفكر ارتباط الإنسان به. ولأجل ذلك فنحن نقول إن وجد الإلحاد في عصور سابقة كان الإلحاد قليلا ومتخفيا، وفي عصرنا صار له دعاته وكتبه والقائمون عليه. إن وجد هذا الإلحاد فهو شيء مخالف للأصل، وما كان مخالف للأصل نحتاج أن نبحث عن سببه. الأسباب كثيرة في الحقيقة، لكن ليس كما يظن بعض الناس أنها أسباب عقلية، أنها أسباب راجعة إلى تفكر عميق في هذه القضايا الفكرية العظيمة يوصل إلى خلاص وصلت إلى أن الصحيح هو الإلحاد، أو أن التدين غير صحيح، أو أن اعتقاد وجود إله أمر غير صحيح أو مخالف للعقل. قل من الناس من يكون تعامله مع الإلحاد أو وصوله إلى الإلحاد بهذه الطريقة. الغالب على من نعرفهم سواء في الحضارة الغربية أو عندنا، ولكن عندنا بشكل أكبر وبطريقة فجة، الغالب أنها أمور إما راجعة إلى الجهل، وإما راجعة إلى أمور نفسية خالصة. ما المقصود بالجهل؟ المقصود أن كثيرا من الناس عندنا جاهلون بمراتب الأعمال، وجاهلون بالمنهج الإسلامي في التعامل مع الذنوب والآثام. بعبارة أخرى، كثير من الناس للأسف الشديد يجهل أن المسلم يمكن أن يكون عاصيا، ولا يخرجه ذلك بمجرده من دائرة الإسلام. هذه قضية بدهية عندنا، ولكنها ليست بدهية عند كثير من عوام المسلمين للأسف الشديد. ولذلك كثير منهم حين تغلبه شهواته ويقع في معصية من المعاصي، يرى بأن هذه المعصية لا تتلائم مع تدينه، ويخرج تلك العبارة المشهورة: أنا لا أريد أن أكون منافقا. هكذا يفهم النفاق هو. فإذا أشرب الخمر أو أرتكب الزنا وفي الوقت نفسه أصلي وأعبد الله، هذا نفاق، هذا لا يكون. إذا ماذا تفعل؟ طبيعة الحال الشهوة غالبة، لا يمكنني أن أترك المعصية. إذا ما الذي يفعله؟ يترك التدين. إذا مشكلته أصلا مع التدين، ليست حتى مع قضية وجود الله، ولكنه يريد أن يسبغ على تركه للتدين الذي هو أمر شهواني في أصله، يريد أن يضفي على ذلك شيئا من الارتفاع ومن الرقي الفكري، فيقول: لا، القضية إلحادية، وأنا عندي مشكلة مع وجود الله عز وجل، وهنالك أمور عقلية أوصلتني إلى هذا. ويبدأ يبحث في كلام الآخرين، في كلام الملاحدة الغربيين في الغالب، ليصل إلى مثل هذه النتائج. إذن هذا جهل لا أقل ولا أكثر، والجهل يعالج بالعلم. إذن بدلا من أن ننشغل جميعا بالرد على الإلحاد، يمكن أن ننشغل على الأقل في جزء كبير من عملنا في مواجهة الإلحاد، أن ننشغل في قضايا تعليم الناس وإرشادهم وبيان المنهج الإسلامي، الذي أجزم بأن من فهمه حق الفهم فإنه يعيش مرتاحا. يعني يمكن أن يذنب، وكلنا مذنبون، ويذنب ويستغفر، لا يسوغ ذنبه، يقول: أنا عاص، وانتهت القضية، والحسنات الماحية، والإقبال على الله عز وجل. ثم هنالك أمور أخرى غير هذا، هي الأمور المرتبطة بالنفس. يعني كثير من الناس تقع لهم إشكالات نفسية، هزات نفسية معينة، هي التي ربما تؤدي بهم إلى أن يجعل الأمور كلها نسبية، ويعني ينتفي عنده الإيمان بوجود حق في ذاته. وربما هذه القضية هي اللي يمكن أن نفيض فيها أكثر، لكن ربما أترك المجال لأحد الفاضلين.
سيطلال
لكم شيخنا، بارك الله
فيكم. الحقيقة يعني هذه التوطئة مهمة، ولا بد منها لمعرفة أسباب هذه الظاهرة، التي هي في الحقيقة يعني ليست بجديدة. الظهرية معروفون، ورد العلماء عليهم معروف، والأمر يعني شبه انتهى. لكن أضيف سياقا، فإذا يعني ظهر السبب بطول العجب، سياق الكنيسة، سياق الإشكاليات التي عاشت فيها أوروبا. وفي الحقيقة من تأمل تاريخ أوروبا والاضطهاد على الجنس البشري الذي مارسته الكنيسة، وعلى الذي لا يفكر مثلها سواء كان عالما أو عاميا أو مبتدعا، كما وقع في جنوب فرنسا مع أمة من الناس وفي أقطار كثيرة، فالحروب التي وقعت في آخر المطاف، يتفهم، لا نقول يصوغ هذا الإلحاد، لكن يتفهم لماذا جون لوك في رسالته في بداية شرح قضية التسامح ذكر قضية فصل الدين عن الدولة. وفي الحقيقة هذه القضية عند التحقيق كما بينها عبد الوهاب المسيري، هي ليست فصلا للدين عن الدولة، لكنها التحييد وهو الإلحاد لكل ما هو أخلاقي. لماذا؟ لأن الإلحاد ينتهي بالإنسان إلى قضية يعني لفظ رفض الأخلاق، هذه لمن حلله من الجانب العقلي، وإلا
لا يمكن أن تجتمع منظومة أخلاقية متماسكة مع الإلحاد
أبدا. ولهذا يعني كما يعني بينتم قضية الأسباب، ربما نبين قضية المآلات في بعض الجوانب، ومنها المآلات الأخلاقية. في الإلحاد يعني هو منظومة لنصفه، من ناحية الفلسفية هو منظومة متشابكة مع المفهوم الليبرالي والمفهوم الرأسمالي، المنظومة الاقتصادية الرأسمالية. الليبرالية لماذا؟ لأن الليبرالية تقول لك يعني تفضل، افعل ما تستسيغه ما لم تضر بغيرك وما كان هناك يعني توافق إلى غير ذلك. الرأسمالية تقول لك إذا كانت هناك شهوة وكان فيها سوق وكان فيها ربح، فيجب أن لا تضع حاجزا بيننا وبينها، سواء كان الدين أو كنيسة أو أخلاق، هذه الأشياء كلها نرفضها. فالتقى الإلحاد كمفهوم مادي، وهو في الحقيقة الإلحاد يعني بعضهم يعني يعتبر أن الطبيعة هي الفاعلة، بالمفهوم الفلسفي الليبرالي، بالمنظومة الاجتماعية الاقتصادية الرأسمالية، بالمنظومة السياسية العلمانية. في الحقيقة يعني مترابطة، يكمل بعضها البعض وتتفق في جوانب كثيرة. الآن ما المآلات لهذا الترابط هذا؟ المآلات هو في الحقيقة يعني يستخلصها الإنسان الذي قرأ نيتش، من ناحية المفاهيمية والمقدمات العقلية والمنظومة الفكرية لخبطة. وفي هذا الإطار أنا أحيل واحد الكتاب فيه كثير من اللخبطة، اللي هو هكذا تحدث زردشت. وفي الحقيقة يعني فيه واحد الكثير من بعض يعني بعض الحكم وكثير من الهذيان وكثير من تنسيب كل شيء، يعني جعل كل شيء نسبي. ولذلك الإلحاد ينتهي بالإنسان إلى اعتبار أن الأشياء يعني أمور نسبية، ليست هناك يعني حقائق، ليست هناك يعني أخلاق. لماذا؟ لأن الإلحاد هي مسألة مادية. المادية ما هي؟ الحجر، الشجر، الياقوت، الماء، هذه الأشياء كلها لا تعطيك أخلاق. يعني الحجر والشجر والعلم والتجربة والمختبر لا يقول لك هذا شيء طيب وهذا شيء سيء، يقول لك هذا يؤدي إلى هذا بس. يعني شيء نوعا ما، ولا أقول محايد، لأن العلم مضبوط بالنظريات العلمية التي هي ليست محايدة، فهي فقط أشياء تفسيرية للكيف، لكن لا تتساءل عن لماذا، سؤال لماذا. فننتهي إلى نسبية مطلقة تؤدي بالإنسان إلى اعتبار أن يعني حتى الأخلاق، سواء يعني كانت القتل أو الزنا أو المخدرات أو كما ذكرنا قضية الاقتصاد، الغش، يعني مفهوم الاعتداء في المنظومة الإلحادية مفهوم نسبي. إذا كان هذا الاعتداء كما ذكر المعيار عند جيريمي بينتهام عموما، وأن جون ستيوارت ميل وجيريمي بينتهام، وأن هذه المسألة إذا كان نفعها أكبر من ضررها المادي، بما أن معيارنا هو الشهوة والمنفعة المادية، فإذا كان قتل 100,000 بقنبلات وإحراقهم عن بكرة أبيهم من أطفال ونساء ورجال، ما رجال ما كيصدقروش بحال هما يعني ما فيهمش مشكل، لا حتى رجال إذا كان الإنسان يعني بريء لماذا تحرقه؟ فبالتالي إذا صارت منفعتها أكبر من الضرر، سواء من ناحية السمعة ولا كذا، فنقوم بها. ولذلك المجازر الكبرى التي وقعت في التاريخ ديال القرن العشرين ليست دينية، هي مسائل نفعية اقتصادية، وفي الحقيقة ترجع إلى نوع من الإلحاد. فلهذا يعني نجد أن مثلا في قضية الانتحار، أكثر فئة تنتحر هي الملاحدة مش المتدينين. لماذا؟ لم يعد هناك هدف للحياة، لم يعد هناك يعني شيء حقيقة مطلقة، كل شيء نسبي. بما أن كل شيء نسبي، فبالتالي سواء قلنا المخدرات أو النسوية أو الزنا أو الاحتلال وقتل 15 مليون في الكونغو، إذا كانت ستجلب منفعة لبلجيكا فلا إشكال، إلى غير ذلك، فتنتهي بنا إلى الجريمة وانعدام الأخلاق والانحراف السلوكي وتفكيك المجتمع والانتحار مع الأسف من ناحية الأفراد.
الله يفتح عليك. لا، هو الكلام على قضية الإلحاد المعاصر، طبعا كيف تكلمت سيدي سفيان في التوطئة الأولى للحلقة، هو الإلحاد يعني بهذا المصطلح هذا راه مذكور في القرآن، يعني نرى الإلحاد راه قديم. إذا اعتبرنا مثلا أن الحد يعني مال عن الحق، يعني من الجانب الاصطلاحية مال عن الحق، والحد جاية من اللحد، واللحد هو الميل، واللحد مثلا لو الحدوه يعني داروا في القبر، واللحد كيختلف في القبر هذه غير في الطريق، اللحد كيختلف على الشق. الشق هو اللي مثلا احنا المغاربه كندفنوا بطريقه مثلا ديال الشق، انه تنحفروا وتعاود نحفروا واحد الحفره اللي هي ضيقنا وتنحفوا وتنسدوا عليه وتعاود نديروا التراب. اللي مثلا ما بقي مثلا عند البشارقه انه مثلا تيديروا اللحد ديال يلحدون، يعني انه تيحفروا بهذا الشكل العمودي ومن بعد تيحفروا في الجنب يلحدون تيميلوا للجهه الاخرى. الله عز وجل قال لك ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في اسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. يعني الله عز وجل تحدث عن قضيه نوع من انواع الالحاد. فالالحاد يعني يعتبر اللي كانت كلمه ولا الالحاد انواع، يعني منهم من الحد مثلا في اسماء الله وصفاته اما بتعطيلها جمله وتفصيلا، اما بذكر واثبات الاسماء وتعطيل مثلا المعاني مثلا الصفات من سميع بلا سامع وكذا الى اخره. منهم مثلا من الحد في قضيه تغيير شرع الله سبحانه وتعالى، يعني يعترف بالله ربان وخالقا وإلها معبودا لكنه يحرف فيحل ما حرم الله ويحرم ما أحل الله عز وجل. هذا نوع من أنواع الإلحاد. إحنا الإلحاد الذي نتحدث عنه هو الإلحاد الذي ينكر وجود الله عز وجل بالكلية، وهناك تلقاه غادي منساجم. لماذا تمت رعاية هذا الإلحاد؟ تمت وأقول رعايته، تمت رعايته لهذه الأسباب التي ذكرها الدكتور عصام وذكرها الدكتور محمد طارق الحلو، لأن لها واحد التداعيات نفعية على المستوى العالمي ستأتينا بواحد السوق، واحد السوق عالمية. قد يقول قائل يعني لما تحسون بأنفسكم أيها المسلمون أنكم مستهدفون بهذا الإلحاد؟ نقول لهم نحن لسنا لا نحس بأنفسنا مستهدفين بالإلحاد. الإلحاد هذا يستهدف البشرية كلها. الإسلام فقط هو الوحيد الذي لا زالت لديه القوة والآليات على المستوى العقلي والمستوى المنهجي والمستوى العلمي ليقوم صدا منيعا ضد هذا الإلحاد الذي يريد أن يجعل الأخضر واليابس. مثال، عندنا سوق مثلا محتملة ديال بيع الدقيق المدعم مثلا في جنوب شرق آسيا. كنتكلموا على سوق اللي فيها واحد كانت واحد على الأقل واحد 3 مليار مثلا ديال الأفراد. مع هذا الشيء اللي جاي جديد بغينا نديروا الدقيق المدعم بمكونات حشرية، البروتينات الحشرية إلى آخره، وبغينا ندخلوا فيه مثلا الفيران. راه خص الناس تفهم الحضاره الغربيه اللي هما مهزومين امامها نفسيا، راه حضاره لو استطاع ان تطعم الناس الفئران لاطعمتهم، ما عندهاش اشكال. غادي يجي واحد السيد معتقده مثلا انه يظن ان الاله قد حل في الفئران ويعتقد بقدسيه الفأر. الناس كتقول راه كاين هادشي في الواقع، خاصه الناس تفهم باش الناس يحمدوا الله على الخير اللي هما فيه. هذاك الذي يعبد الفأر ملي غادي نبغي نبيع ليهم مثلا غنلقاو واحد 200 مليون مثلا في جنوب شرق اسيا، غادي نبغي نبيع ليهم مثلا واحد دقيق مدعم بمكونات مثلا ديال القوارض فيها الفئران الى اخره، يقول لك لا انا لا اكل الهي عندي مقدس. هو بالنسبه ليه تيبان ليه انه السوق فيها 200 مليون زبون غادي تمشي ليه منينو. اذا واش غادي ندير؟ غادي يحاول يخرجوا من هذاك المعتقد ديالو نحو الالحاد، ولا عنده سوق ما عندوش فيه اشكال. وعلى ذلك فقس من الامور اللي كتخلي مثلا دابا الاشكال اللي ولينا كنلقاوه، ماشي مثلا غتلقى واحد الشخص كما ذكر فضيله الدكتور عصام بشير، شخص مثلا بلغ من الكبر عتيا وقرا ودرس وقال لك انا راه وفقا لواحد المنهجيه معينه وتوصلت لهذه وكيبان لي راه ما كاينش كذا. المهم يعني مثلا في حل العتات مثلا ديال الملاحده ريشارد دوكينز سميتو توماس كروس ولا هاد الفرسان ديالهم اللي كيسموا
ريشارد دوكينز. بالمناسبه ملي سولوا عن الخالق المحتمل قال لهم حضاره ديال لي مارسيان هذوك
الفضائيين، كائنات فضائيه. وانا قلت بلي نحل
كلمات منهجيه كبيره،
لا من خطيره مشكله صح. قال لي هذا ان شاء الله تعالى نحلوا عليه، لان واحد الشرط وثائقي مهم جدا ان ممكن يشاهدوه الناس باش يعرفوا
قيمة.
الهباء الذي تقوم عليه هذه المنظومه. فهادو مثلا ملي تلقاهم يعني يدعون الى الحاد، كيقول لك اودي لا حنا وناس علميين كتلقى فيهم واحد تخصص فيزياء، واحد تخصص مثلا رياضيات، واحد تخصص ميكروبيولوجيا. دابا ولا عندها اشكال ديال ان صح التعبير موضه الالحاد. شاب المستوى ديالو مثلا السادس ابتدائي وخرج ربما من الدراسه هذه واحد 10 سنين ولا 15 سنه يعني كيجبر تحت المعدل يعني لا هو في العلم التجريبي ولا هو في المناجيه العلميه كسول من الطراز العالي وكيخرج كيقول لك حقا انا ملحد. علاش اودي ما وليش ملحد؟ خذوا اعطيه صوره ربما كاريكاتوريه لان احنا في مجلس اخوي لكن تعبر على الواقع. احقا بقى في الحال في صغري ملي كنت باقي صغير بقيت فيه غصة أن والي كل أصدقائي عندهم بلاي ستيشن ووالدي لم يشتري لي بلاي ستيشن. إذن هذا ليس من العدل وهذا من وجود الظلم ولا يمكنه لهذا الإله الذي كنت أتصوره أنه كله محبة وكله رحمة وكله كذا أن يسمح بهذا الظلم أن يقع عليه الظلم. لم يشتري لي والدي بلاي ستيشن وكانت أمي تضربني لأنني كانت تذهب بي يعني عنوة إلى الكتاب وكذا إلى آخره حتى أنا كان ذهبي إلى الكتاب يخيفني. فكنت شرف الله قدركم ممكن أن يعني أن أضع في ثيابي من جراء الخوف وهذا من الظلم الذي يقع على الإنسان ولا يمكن لهذا الإله الرحيم. إذن أنا أنكر وجود الإله ويجد مصوغا في هذا الإلحاد الذي يرحب به بل في بعض الأحيان ربما قد يأتي الكلام عن هذا في سياق آخر يجد من يدعمه على المستوى المادي ويسر له مثلا قضية مثلا الخروج من بلده المسلم إلى بلد آخر كما وقع مثلا عدد من الشباب الذين ألحدوا سواء مثلا في المغرب أو في مصر وتنتبه بهم يعني دوامة هذا الإلحاد لأنه يدخله لأنه ظنا منه أنه إذا دخل في الإلحاد سوف يجيب على الأسئلة التي كان يطرحها. لماذا يقع الشر في العالم؟ لماذا يقع الظلم على بعض الناس كذا؟ فيجد نفسه قد دخل في دوامة أصعب وأخطر من الدوامة الأولى لأن على الأقل ما كان يظنه في البداية دوامة إنما هو جهل بالله عز وجل وبشرعه ولو تعلم دينه. وحتى لا نزيل المسؤولية على عن أكتافنا ولو اجتهدنا في تعليم الناس دينهم على الوجه الذي ينبغي لما ألقى بنفسه في هذه الدوامة التي تفتح عليه بابا جهنميا من الأسئلة الكثيرة التي لا يجد لها جواما لا يجد لها جواما. يعني كيف يشرح مثلا القضية أن هذه المسألة يعني حسنة وهذه المسألة سيئة؟ كيف يجيب عنها من دون المكون الدين؟ كيف يجيب عن التحسين والتقبيح من دون المكون الدين؟ كيف يجيب مثلا عن إثبات نسبه لذلك الأب ولتلك الأم وهو ليس عنده في ذاكرته ما يمكنه من إقامة تجربة ليقول هذا أبي وهذه أمي؟ ربما الآن هناك نوع غطراسة بالاعتداد بالعلم التجريبي من خلال مثلا الADN إلى غير ذلك. لكن نقول لهؤلاء الناس ولعل بهذه الكلمة إن شاء الله تعالى أختم وبأختها بشكل يعني مقتضب جدا نقول لهم يعني الأصل في التقدم العلمي والتكنولوجي أن يزيد الإنسان تواضعا لأن كلما دخل الإنسان في العلم كلما علم أنه لا يعلم شيئا في حين أن الملحد المعاصر كلما علم شيئا يسيرا زاده ذلك غطرسة ظنا منه أنه صار مستغنيا عن الإله وأنه قائم بذاته في حين يدخل في دوامة من الشك. فقد كما ذكرت أحيل الإخوة المشاهدين على شريط وثائقي قام به أحد العلماء الغربيين بينشتاين وقام بجولة عالمية يسأل عن قضية هل المجالس العلمية على المستوى العالمي في الكبريات الجامعات والمختبرات العلمية هل هي فعلا محايدة حيادا علميا أم أنها تتبع إيديولوجيا معينة إذا تم فقط الإشارة من طرف أستاذ مثلا محاضر أو عالم إذا تمت الإشارة فقط ليس للحديث عن الخالق لكن عن ما يسمونه بالتصميم الذكي Intelligent Design. لو تحدث عن قضية تصميم ذكي إن يتم يعني اضطهاده وفصله ومتامعته منهم من تلفق له تهمة التحرش بالطالبات منهم من تلفق له مثلا تهمة مثلا الخيانة العلمية إلى غير ذلك إلى أن يتم فصله من الجامعة. هو الشرط الوثائقي اسمه expelled كأنه مطرود أو شيء من هذا القبيل expelled intelligent design التصميم الذكي يعني يمكن هو موجود على اليوتيوب يعني يمكن أي شاب مثلا إن شاء الله تعالى يدخل عليه فيشاهده وهو يعني فيه المتعة وفيه الإفادة إن شاء الله تعالى. هذا والله تعالى أعلم. الله تعالى أعلم.
أكرمك الله بارك الله فيك. الحديث الشيق ولنجعل مسك ختام هذه الجلسة المباركة آيات بصوت الشيخ سيدي عبد الحميد فليتفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما.
فتح الله لك. جزاك الله.
في رحاب القرآن طاب اللقاء وحال الود بيننا والإخاء وعلى رابعنا قام الصفا حين هبت نسائم أخوية في كتاب الله الهدى للأنام واحتماء من باطل الأفهام وذهاب العالم
الأحزان والأسقاط حين تتلى الآيات منه نديا حفظه أنس فهمه إرشاد وبه تشفى مهجة وأفواه فهنيئا لمن له من في هداه يحيا حياة نسمات أخوية